الْمُسْتَقِيمِ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قلنا في تفسير الآية الأولى من السورة الكريمة وهي قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قلنا قال قتادة: كانوا يقولون لو أنزل في كذا كذا وكذا ولو أنزل في كذا كذا وكذا. فنهاهم الله تبارك وتعالى فقال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول الله ورسوله، ولا تقترحوا على الله شيئا في خاصة أنفسكم ولا فيما حولكم. اتركوا الأمر لله سبحانه وتعالى. فقوله سبحانه في أول الآيات استمعنا إليها الآن: واعلموا أن فيكم رسول الله، معطوفة على النهي المتقدم في أول السورة: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واعلموا أن فيكم رسول الله، لا تقولوا في شيء حتى يقول الله، ولا تقترفوا على الله شيئا، واعلموا أن فيكم رسول الله يوحى إليه من الله عز وجل، فيكم رسول الله يوحى الله تبارك وتعالى إليه ما شاء متى شاء، فاصبروا حتى يحكم الله بينكم، لا تستعجلوا ولا تقترفوا ولا تقولوا لو أنزل كذا ولو أنزل كذا، فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنت. هذه المقترحات التي تقترح لها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أطاعكم فيها لو أطاعكم رسول الله فيما تقترحون لعنتم، أي لأصابكم العنت وهو الحرج والمشقة. ولكن بفضل الله تعالى ورحمته، الله تبارك وتعالى لا يجعل رسوله يطيعكم فيما تقترحون عليه وفيما تطلبون منه، فهو يمنع رسوله من إجابتكم فيما تطلبون رحمة من الله بكم. ولو أطاعكم في كثير مما تقترحون لعنتم. إذن فوضوا الأمر لله وسلموا الأمر لله سبحانه وتعالى، واعلموا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. فاعلموا أن قضاء الله خير لكم وتدبير الله خير لكم من تدبيركم واختيار الله خير لكم من اختياركم. ففوضوا الأمر لله وأطيعوا رسول الله فيما يأتيكم به من الله عز وجل، واعلموا أن فيكم رسول الله. فلا تقدموا، لماذا تقولون لو أنزل الله كذا ولو أنزل الله كذا؟ ورسول الله موجود، والله تعالى يوحي إليه بما يشاء من أشاء حسب ما تقتضي مصلحته. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من أمر عنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. الإيمان أيها الأحبة فضلا من الله ونعمة يمن به على من يشاء من عباده ممن علمه أهلا لهذا الإيمان. فكما أن الله تعالى يمتحن القلوب للتقوى كما شرحنا في الدرس الأول، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، الله تعالى يمتحن القلوب يختبرها ويبتليها، فمن رأى فيه صلاحا ألزمه التقوى. كذلك الإيمان، الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء من عباده ممن علم أنه أهل للإيمان وصالح له. فالإيمان إنما هو توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان، فلا ينال بعبقرية ولا ذكاء ولا فطنة ولا كياسة، إنما الإيمان فضلا من الله ونعمة يمن به على من يشاء من عباده ممن علم في قلوبهم خيرا، ممن علم في قلوبهم خيرا. ولذلك قال الله تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. المراد بالسمع هنا الانتفاع بما سمعوا، لأنهم سمعوا بآذانهم، هم سمعوا الدعوة إلى الإيمان بآذانهم، سمعوا القرآن بآذانهم، ولكن لم تسمع قلوبهم، أي لم تنتفع قلوبهم بما سمعت آذانهم. الله تبارك وتعالى حرمهم الانتفاع بما سمعوا، لماذا؟ لم يعلم الله في قلوبهم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لنفعهم بما سمعوا، ولا شرح صدورهم الإسلام، ولا حبب إليهم الإيمان، ولكن لم يعلم الله في قلوبهم خيرا. فإذا حين تتأمل هذه الآية وتعلم أن الإيمان فضلا من الله ونعمة يمن به على من يشاء من عباده، تقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنعم الله تبارك وتعالى عليك كثيرة لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأجل نعم الله تبارك وتعالى عليك أن شرح صدرك الإسلام وحبب إليك الإيمان، هذه أعظم نعمة وأكبر نعمة أنعم الله عليك بها كمؤمن، نعمة دونها كل النعم الدنيوية. فنعم الله تبارك وتعالى قسمان، نعم دينية ونعم دنيوية. النعم الدينية الإسلام، الإيمان، التقوى، الإحسان، أن تصلي، أن تصوم، أن تقرأ القرآن، أن تحفظ القرآن، كل هذه نعم دينية. والنعم الدنيوية الصحة والعافية والمال والأمن والأمان والسلامة إلى آخره. النعم الدينية أعظم من النعم الدنيوية، لأن نعم الدنيا لو فقدتها لن تخسر شيء. ما ضرك لو بلغ بك الجوع مبلغا فمت وأنت مؤمن، إنك لو مت من الجوع وأنت مؤمن تنتقل من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، من جحيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. فنعم النعم الدنيوية فقدانها لا يضرك، الذي يضر الإنسان أن يفقد النعم الدنيا. ماذا يفعل الإنسان ملك الدنيا بأسرها وتنعم وترفع وتمتع بالملذات والشهوات ولم يؤمن بالله عز وجل؟ ما يغني عنه ذلك إذا مات فدخل النار. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغدى بأبأس رجل من أهل الدنيا من أهل الإيمان رجل فقير بائس ما خدش شيء من حظ الدنيا لكن كان مؤمن فيغمس غمسة في الجنة ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ يقول وعزتك وجلالك ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. غمسة واحدة في الجنة نسى كل تعب الدنيا وشقاء الدنيا. ويؤتى بأترف رجل من الدنيا من أهل الكفر أترف رجل ويغمس غمسة واحدة في النار ثم يسأل هل رأيت نعيما قط؟ وعزتك وجلالك رب ما رأيت نعيما قط. فيجب عليك أن تقدر نعم الله تعالى حق قدره وأن تعلم أن نعم الله كثيرة وأعظمها نعمة الإيمان والإسلام والإحسان نعمة الطاعة حتى تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. الإيمان نعمة محتاج إلى شكر. كونك تصلي نعمة تحتاج إلى شكر. كونك تطلب العلم نعمة تحتاج إلى شكر. كل نعمة تتعلق بدينك يجب عليك أن تشكر الله فلن تشكرها حتى تقدرها حق قدرها. يقول الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. فالإيمان فضلا من الله ونعمة يجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك وأن تعلم أن هذه النعمة خصك الله بها من دون ملايين من الناس. كم عدد الكافرين وأنت من الله عليك بالإيمان فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم عليم بمن يصرف الإيمان فيهدي إليه وعليم بمن لا يصرف فلا يهدي إليه وهو عليم حكيم لا يضع الإيمان إلا في القلب الذي هو له أهل. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الله تعالى حبب إليك الإيمان وكره إليك الكفر حبب إليك الطاعة وكره إليك الفسوق والعصيان. فكل شيء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقول إمام الطحاوي رحمه الله فيها لا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قدرة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. لن تترك المعصية إلا أن يعينك الله عز وجل على تركها ولن تفعل الطاعة إلا أن يعينك الله تعالى عليها. ولذلك كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يوم الأحزاب وهم يحكون الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فيجب أن تعرف ذلك أن تعرف أن الحول والقوة لله أنت لا حول لك ولا قوة. فالعاصي لا يتحول عن المعصية إلى الطاعة إلا بمعونة الله. والذي يريد أن يطيع الله لم يطيعه إلا بتوفيق الله عز وجل. فيجب عليك أن تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله تعالى وقوته وأن تحقق دائما الاستعانة بالله عز وجل. فالاستعانة قرينة العبادة إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد لا نعبد غيرك وبك نستعين على عبادتك وعلى أمورنا كلها فلو لم تعنا ما عبدناك. إياك نعبد وإياك نستعين. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه. وبذلك يجب أن تفرح لذلك بالإيمان والتوفيق للإحسان والابتعاد عن الكفر والعصيان، يجب أن تفرح. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. فضل الله الإيمان ورحمته القرآن، فالله أمر المؤمنين أن يفرحوا بما آتاهم من فضله من النعم الدينية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير مما يسمعون. كما قلت: ماذا فات المؤمن وماذا حصل الكافر؟ المؤمن قد حصل الخير كله بإيمانه، وإن فاتته الدنيا كلها فلا قيمة لها. والكافر وإن حصل الدنيا ما حصل شيئا، لأن نعيم الدنيا زائل وفاني، والدنيا إلى انتهاء وزوال. ثم قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. جاءت هذه الآية بعد الآية التي شرحناها من أمس، وهي التي تأمر بالتثبت من الأخبار وتنهى عن الجري وراء الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. مجيء هذه الآية التي تأمر بالإصلاح بين الفئتين المتقاتلتين من المؤمنين عقب النهي عن قبول خبر الفاسق، فيها إشارة إلى أن من مضار قبول خبر الفاسق أن يقع قتال بين المؤمنين، كما قلنا بالأمس: كم فرق بين أخوين بأخبار كاذبة، وكم فرق بين زوجين بأخبار كاذبة، وكم تقاتلت عائلتان وقبيلتان بل ودولتان بأخبار كاذبة. هذا هو الدليل. لما نهى عن قبول خبر الفاسق قال: وإن طائفتان من اقتتلوا، مما يدلك على أن القتال بين المؤمنين ينشأ من الأخبار الكاذبة، من أخبار الفسقة، الذين لا يتقون الله تعالى فيما ينقلون وفيما يتحدثون. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإصلاح ذات البين من أفضل الأعمال التي يحبها الله تعالى، من أحب الأعمال إلى الله إصلاح ذات البين، أن تصلح بين المتخاصمين. هذا أفضل من نوافل العبادات، أفضل من نوافل العبادات، أفضل من الصلاة والصيام والصدقة النافلة، أن تصلح ذات بين المتخاصمين. أن تصلح بين المتخاصمين زوجين كانا أو أخوين أو فردين أو جماعتين أو طائفتين أو بلدين، إصلاح ذات البين عمل يحبه الله تبارك وتعالى. حتى إن الله سبحانه وتعالى أباح الكذب من أجل إصلاح ذات البين، وحرم الصدق الذي يفسد ذات البين. الله تعالى أباح الكذب، أحل الكذب بإصلاح ذات البين، وحرم الصدق الذي يفسد ذات البين. كيف؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. عشان تخش تصلح بين الاثنين يعني تضطر أحيانا تكذب، تروح من الأول تقول له: أريد أن أصلح بينك وبين فلان. وكيف تصلح؟ هو ما يصلح من قال ده؟ أنا كنت عنده يقول أنا ندمان على كذا خاصم فلان، والله أنا نفسي أصلح النهارده قال له بكرة، ده أنا بحبه والشيطان ضحك علينا. هو لم يقل ذلك، ويمكن ذهبت إليه ورفض هو، قال: لا مش حاصل، أنا مش حصلت. فروحت قال له: لا والله ليش أصلح النهارده قال له بكرة. فتكذب من أجل إصلاح ذات البين. الكذب حرام وغيلة، لكن إذا أدى إلى فضيلة يباح. الصدق فضيلة، إذا أدى إلى فساد ذات البين حرم. من ذلك النميمة. ما هي النميمة؟ نقل كلام الناس بعضه بعض، ونقل صدق، يعني سمعت فلانا يقول في فلان كلمة شر كلمة سوء، يقول في كلمة سوء، أنت سمعت فعلا، أنت سمعت، فحين تقول قال فلان أنت صادق، لكن لو قلت قال فلان هذا حرام عليك، لأن نقلك هذا الكلام الصدق سيفسد ذات البيت. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، والنمام الذي ينقل كلام الناس بعضهم في بعض. النميمة كبيرة من الكبائر، توعد الله تعالى عليها بعذاب القبر وعذاب النار. في الحديث المشهور عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فكشف على الحجاب وسمعهما يعذبان، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. أما أحدهما فكان لا يستنزه بالبول، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وقال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما معنى كونها حمالة الحطب؟ قال كثير من السلف كانت تمشي بين الناس بالنميمة. وما وجه الشبه بين حمال الحطب والنمام؟ تعرف الحطب؟ الحطب يحتطب ليوقد به، لتوقد به النار، والنمام يمشي بين الناس بالنميمة فيوقد بينهم نار العداوة والبغضاء. فقال وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فانظر كيف أباح الله تبارك وتعالى الكذب من أجل أن يصلح المسلمون بين بعضهم البعض، وكيف حرم الصدق مع كونه فضيلة محمودة إذا أدى إلى فساد ذات البين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الناس المتخاصمين ويصلح بينهم بنفسه كما حدث مع أهل قباء. بلغوا أن أهل قباء يوما اختلفوا حتى تراموا بالحجارة، فقال بعض الصحابة قوموا بنا نصلح بين إخواننا، فذهب إليهم فأصلح بينهم بنفسه عليه الصلاة والسلام. فإصلاح ذات البين عمل من الأعمال المحبة الطيبة التي يحبها الله، حتى إن الله تعالى علق الإيمان على الإصلاح بين المتخاصمين. قال في أول سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين ذات بينكم، فلا يجوز لأفراد ولا لأفراد أن يروا متخاصمين من المؤمنين مختلفين ويتركهما، بل يجب أن يسعيا في الصلح بينهما وجمع شملهما وتطهير قلوبهما من العداوة والبغضاء. وعلى قدر نية المصلح يتحقق الصلح. قال الله تبارك وتعالى في الزوجين المختلفين وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا رأيت متخاصمين وأحببت من كل قلبك أن تصلح ذات بينهما ودخلت في الصلح وأنت مخلص لله عز وجل داعيا لله أن يوفقك في إصلاح ذات بينهما، وفقك الله وألف بين قلوبهم. ولقد وعد الله تبارك وتعالى على إصلاح ذات البين أجرا عظيما. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح من الناس. النجوى هي الكلام سرا، التحدث سرا. أكثر نجوى الناس ما فيهاش خير إلا من أمر بصدقة، هذا خير. اثنين ثلاثة يخلوا يقولوا فيه عندنا أسرة فقيرة عايزين نرعاها فيقوموا الصدقة لها، هذا خير. أو معروف اثنين ثلاثة يخلوا يتناجوا يقولوا اطلبوا الله فيهم تقصير في الصلاة في حضور الجماعة، عايزين نسعى إلى إن إحنا نحض الطلاب على حضور الجماعة، نسعى أن نحضهم على حضور مجالس العلم، هذا أمر معروف. أو إصلاح بين الناس، الجماعة قاعدين الآن يقوم واحد ياخذ واحد يقول له فلان وفلان منخصمين، هم قاعدين هم مش عايزين يطلعوا إلا ما صرفوه، يبقى تناجى هذا إيه؟ النجوى فيها خير، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا دخلت لإصلاح ذات بين متخاصمين وأخلصت النية لله وابتغيت أجر الله شوف الفرق، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى، طائفتان اقتتلوا دخلنا للصلح ما استجابت طائفة، فرقة من المتخاصمين ما استجابت، قالت لن نضع السلاح، لابد أن نستأصلهم، لابد أن نبيدهم، لابد أن نقضي عليهم، إذا هذه الطائفة التي رفضت الصلح طائفة باغية ظالمة جائرة. واجب على المؤمنين أن يقفوا بجوار الطائفة المهزومة الضعيفة التي قبلت الصلح في وجه الطائفة الباغية التي رفضت الصلح، وتقاتل مع الضعيفة ضد القوية. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع إلى أمر الله وتقبل الصلح وتخضع للصلح. فإن فاءت يبقى قاتلتم الفئة الباقية حتى استسلمت وخضعت، لما رأت المجتمع كله واقفا في وجهها أذعنت للصلح قال خلاص نصطلح. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، أخوة الإيمان نعمة من الله عز وجل عظيمة امتن الله بها على المؤمنين الأولين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إنما المؤمنون إخوة، لماذا يبغي بعضنا على بعض؟ لماذا يعتدي بعضنا على بعض؟ لماذا يهجر بعضنا بعضا؟ لماذا يسب بعضنا بعضا؟ لماذا يطعن بعضنا في بعض؟ لماذا يجرح بعضنا بعضا؟ لماذا اقتسمنا على أنفسنا وتفرقنا واختلفنا وتنازعنا؟ كل يعيب الآخر وكل يخدع في الآخر. إنما المؤمنون إخوة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مرة ثانية أمر بالصلح، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله، اتقوا الله وأصلحوا بين أخويكم كما في الأنفال، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم لعلكم ترحمون. فمن أعظم أسباب الدخول في رحمة الله إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين. فهذا المبدأ، مبدأ الإصلاح بين المتخاصمين، مبدأ عظيم من مبادئ المسلمين، مبادئ الإسلام لا يجوز للمسلمين أن يغفلوه. لا يجوز لك كمؤمن كمسلم أن ترى اثنين متخاصمين وتتركهم، ومن لو من الله إخواتك تتركهم متخاصمين إزاي؟ أصلح ذات بينهم، يقول حاولنا ما فيش حد يستجيب منهم، حاول مرة واثنين وثلاثة، لا تيأس لا تيأس. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين. الا تبتغي اجل الله؟ ماذا اصلح ذات بينهم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. هذا تفسير الايات. وهنا مساله عقديه من اهم مسائل الايمان، وهي أن الله سبحانه وتعالى سمى الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فسماهم مؤمنين مع قتال بعضهم لبعض، وجعلهم إخوة لعموم المؤمنين، فقال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذه التسميات سمى الله الطائفتين المتقاتلتين مؤمنين وجعلهم إخوة للمؤمنين. هذه التسميات تدلك على أن الكفر المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وفي قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه الآية تبين لك أن الكفر المذكور في هذه الأحاديث ليس الكفر الأكبر المخرج من الإيه؟ من الملة. جماعة التكفيريين خوارج العصر السائرون خلف خوارج القدامى، أي لفظ في كفر في الآية في الحديث يبدو يقول لك إيه؟ كان خارج عن الإسلام. لا، مش كده. ليس كل كفر في القرآن والسنة المراد به الكفر الأكبر، بل قد يكون الكفر الأكبر وقد يكون الكفر إيه؟ أصغر من غير مخرج من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى لو مسلم قتل مسلما هذا كفر، لو جماعتين المؤمنين اقتتلوا هذا كفر، لكن ليس كفرا مخرجا من الايه؟ من المله، لان الله سماه مع قتال ايه؟ مؤمنين، وجرت اخوه لعموم المؤمنين. فلو كان الكفر في الحديث كفرا اكبر مخرجا من المله ما سمى الله المتقاتلين ايه؟ مؤمنين، ولا جعله إخوة للمؤمنين. فكون الله تبارك وتعالى يسميه مؤمنين مع القتال وجعل إخوة لنا في الدين، معناته انهم خرجوا من الدين. وهذا رد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب يرتكبه. الخوارج يكفرون المسلم بالذنب يرتكبه. فمرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، خالد مخلد في النار. وعند المعتزلة في الآخرة خالد مخلد في النار. فوافق الخوارج على ذلك. في الدنيا قالوا مش كافر، كان مؤمن قالوا مش مؤمن، وما إيه؟ قالوا منزلة بين المنزلتين، له مؤمن ولو كافر ده مش مشكلة، بس في الآخر إيه؟ خالد مخلد في النار، فهو كافر، وإن لم تسموه كافرا. أما أهل السنة فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. فالمؤمن إذا قتل مؤمنا أو زنى أو شرب الخمر أو ارتكب أي كبيرة من الكبائر لا يكفر بفعلها إلا إذا استحلها بقلبه، الاستحلال العقدي. هو بالفعل استحل عمليا، لا يكفر بالاستحلال العملي، لا يكفر إلا إذا استحلها إيه؟ قلبيا، بمعنى أن يعتقد حل الحرام. بل اعتقد حل الحرام الذي علمت حرمته من الدين بالضرورة، فهذا كافر خارج عن الإسلام ولو لم يفعل الحرام. يعني من قال الخمر حلال اشرب الخمر براحتك، مين اللي قال الخمر حلال؟ حرام. هذه مشروبات روحية تغذي الروح وتنعش النفس، اشرب. هذا كافر ولو لم يشرب الخمر، ما دام قد استحلها، يعني قال ده ايه حلال، هذا كافر ولو لم يشرب الايه الخمر، استحلها قلبيا عقديا. من قال الربا حلال، من اللي قال الربا حرام؟ انما البيع مثل الربا، ايش فرق بين البيع والربا؟ انا بشتري هذا الثوب ب10 وبيعه ب11 كسبت فيه، كذلك برضه بدي واحد 10 قرض وبيقول جاي 11 كسبت، انا مكسب ولا مكسب؟ هذا كافر. من قال الربا حلال كافر ولو لم يتعاطى ربا. فالكافر لا يكفر بالذنب إلا إذا استحله قلبيا عقليا. أما يشرب الخمر، يا رجل تقريبا رجل مسلم، كيف تشرب الخمر؟ إذا مش عارف الخمر خلاص، يقول والله ما عارف لا خلاص، بس مسكين ابتليت بأصدقاء سوء وثاق سوء، شربوني الخمر ومش قادر أبطل، لكن أنا شرب أبطل. يبقى هو إيه استحلها عمليا ولا بيستحلها إيه؟ قلبيا. ما يصحش تقول عليه كافر، لا هو فاسق عاصم، لأنه معتقد حرمتها، يبقى مش كافر، فاسق عاصم. في الصحيح أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب الخمر، خلي بالك من الصحابة يشرب الخمر، يجدون سكران يأتون به النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلدوا، لأن الخمر كبيرة لا حد، لا حد، الجلد 40 جلدة إلى 80 جلدة، فقال اجلدوا جلدوا، بعد كم يوم جابوا سكران، قال اجلدوا جلدوا، بعد كم يوم جابوا سكران، قال اجلدوا. واحد من القاعدين قال لعنك الله، ما أكثر ما يمتلك، هو كل يوم جابنا سكران سكران، فيش غيرك كل يوم سكران كده، لعنك الله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تلعنه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الرجل الذي ذكره شيخ محمد هو إيه؟ يحب الله ورسوله، فما تقولش لعنك الله لا تلعنه. إذا هو رجل مسلم لكن ضعف أمام هذا الدم، غلبته نفسه الأمارة بالسوء أمام هذا الدم، فلا يكفر به، يفسق ويستحق الوعيد ولكن لا يكفر ولا يكفر من الملة. فانتبهوا معشر الشباب لهذه المسألة العقدية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماه مؤمنين مع القتال، مع أن رسول قال قتال وكفر، يبقى هم مؤمنين مش كفار، ولكن فعلوا في هذا الكفر لأن المسلم لم يستحل قتل في مسلم، لكن نزغ الشيطان بينهم، حملوا السلاح تقاتلوا. إذا القتل ليس كبيرا، من قتل مؤمنا متعمدا هذا ليس كفرا كبيرا، ولكن ليس كفرا. في آية البقرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، القصاص يكون في أي قتل، خطأ ولا عمد؟ قتل عمد. طب القتل خطأ، واحد قتل وماشي بالسيارة ضرب واحد موته، قتل خطأ يقتل به؟ لا يقتل به. القتل خطأ في الدية، قتل القصاص في القتل ايه العمد، او قتل العمد ان يضرب المسلم اخاه بما يقتل عادة يريد قتله، يمسك كده ويضربه مسدس ويضربه، ما أهل السكينة تقتل وهو يريد قتله، يبقى إيه هذا قتل عمد. قال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. ثم قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، من الذي عفي له ومن هو أخوه؟ الذي عفي له القاتل، القاتل الإيه؟ العمد. أخوه هو مين؟ ولي مقتول، أقول ولي إيه؟ ولي مقتول. فالقتل العمد يخير ولي المقتول بين ثلاثة، بين القصاص، وبين العفو المشروط، وبين العفو المطلق. قتل إنسان آخر عمدا، تعالى يا ولي المقتول، هذه القاتل تقتص، يقول أقتص، يقتل. يقول أنا أقتص ليه؟ يعني اللي مات مات، هو ده لما بوته هستفيد ايه من موته؟ أنا عايز الدية نعطيها لورثة القتيل يعيشوا بها تتلك أولاد صغار يتامى، يبقى عفو ايه؟ مقيد، عفى عن القصاص مقابل ايه؟ الدية. وقد يكون أولياء المقتول أغنياء موسرين فيعفو مطلقا عن القصاص وعن ايه؟ الدية. لكن الشاهد ان ربنا قال ايه؟ فمن عفي له من اخيه شيء، فسمى ولي المقتول اخا للايه؟ القاتل، كما قال انما نؤمن ايه؟ اخوه. فلو كان القتل العمد كفرا ما كان ولي المقتول اخا للايه؟ القاتل، ولا كان القاتل اخا لولي المقتول، لان الاخوه الايمانيه تنتفي. لكن الاخوه الايمانيه موجوده، يبقى هو اذا ما زال مؤمنا وليس ايه؟ وليس كافرا. فيجب علينا أن نفقه ذلك، وأن نفرق بين مرتكب الكبيرة وبين الكافر، وبين من فعل قرارا مستحلا عقديا قلبيا، وبين من استحله إيه؟ عمليا. استحلال عملي ذنب كبيرة كبيرة يستحق الوعيد، قد لا يقتل إلا أن يعفو عن المقتول. زنى يجلد أو يرجل، سرق يجلد، سرق تقطع يده، ولكن لا يكفو بذلك. وعلموا بارك الله فيكم أن التكفير باب عظيم. يقول القرطبي رحمه الله: أمسك عنه الفضول فسلموا، وخاض فيه الصغار فهلكوا. التكفير أمر خطير. أمسك عنه الفضول، فضول العلماء، كبار العلماء، أمسكوا عن تكفير المسلمين فسلموا، وخاض فيه الصغار، الأحداث صغار السن، لسه الولد كان امبارح قالوا يا نبينا ربنا، ودخل في الاسلام ابتلي، اول ما دخل على التكفير، فصار فلان كافر وفلان فاسق وفلان مبتدع. امسك عنه الفقول فسلموا، وخاض فيه الايه؟ الصغار فهلكوا. واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، ان كان كما قال والا رجعت عليه. فاحذروا من التسرع في التكفير، ولا تشغلوا انفسكم بتصنيف الناس، هذا الكافر، هذا الفاسق، هذا المبتدع. اشغلوا انفسكم بعلاج الناس، بدعوه الناس. ما فائده ان يجلس انسان يقول هذا عنده سكر، وهذا عنده كبد، وهذا عنده كذا؟ طيب عم يعملوا ايه؟ الناس اللي انت اللي هو مرضى بيقولوا يعملوا ايه؟ يقول انا مش دعوه، انا اقول لك انت برضه غلط. فنقول انت برضه تسكين مش عالجني. المريض يشخص الدواء ويصرف الايه؟ الدواء، يشخص الدواء ويصرف الدواء. والطبيب الحكيم، الطبيب الحكيم لا يواجه المريض بايه؟ بصراحه ما عنده. الطبيب الذكي يكيس، يقول الانسان خلصان حسب علمه في الطب، يعني ايام بيقضيها. ما يقدرش يقول له كده، يقول له انت تسالني كده ليه؟ ده كلها حالات بسيطة عندك كده، ده شوف شوية آلات خفاف خاص وخاص بإذن الله على طول يومين ده هيبقى كويس، ما يصبحش بالمرض. فإحنا نستفيد إيه؟ نقول فلان كافر، فلان فاسق، فلان كذا، وقاعدين نتفرج. يا سيدي خلوهم كفرة، نسيبوهم كفرة ولا ندعوهم الإسلام؟ إيش تاخد نفسه من الدعوة؟ مش تقول فلان كافر وفلان كذا وفلان كذا. مسألة خطيرة يا إخواني، مسألة التكفير مسألة خطيرة. ما بتولي المسلمون في زمان الأزمنة بشر أعظم من شر التكفير، أعظم من شر التكفير. وكل فتنة، كل فتنة أصابت المسلمين في أي بلد من المسلمين إنما كان بغير إيه؟ التكفير. يكفر فيقتل، شو يعني يكفره فيقتل؟ كفره. طب هيسيبه كده؟ هيسيبه كده الراجل؟ لا، يقتله. أيه، كفر الخاتم فخرج عليه، كفر المسلم استباح ماله وعرضه. مسألة خطيرة جدا، مسألة التكفير دي. فهذه الآية بين الله تعالى فيها أن القتال لا يخرج المؤمنين عن دائرة الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتل كيف المؤمنين ورسولك الذي بعثته لهم حقا إيه؟ لا ترجو بعد كفارا يضرب بعضكم بقضاء سبب الفسوق هذا الكفر. قالت ماشي هذا الكفر أطلق على الكفر بالسجن بقول إيه؟ بالسجن السموسي يشعر إيه؟ هذا كفر يخاف يخاف فيقتنع. فإطلاق الرسول صلى الله عليه وسلم على بعض الأعمال أنها كفر بقول إيه؟ بالسجن بالسجن حتى إيه؟ تخاف منها. وأسأل الله العظيم رب العالمين أن يصلح صدورنا الإيمان الإسلام وليحب الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره بين الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من المرشدين. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم من استحل الربا متأولا؟ الاستحلال قلنا أن يقول الربا حلال، يقول هكذا الربا حلال. من قال الربا حلال هذا كافر، لكن الذين يقولون بحل الربا الآن ما يقول الربا حلال، لأن يقولوا إيه؟ هذه الصورة مش ربا. يعني مثلا يقول لك عندنا القرض الربيعي من البنك، انك انت تاخذ من البنك مبلغ قرض بزياده، يقول هذا مش ايه؟ هذا حلال، هذا حلال مش ربا، مش ربا. فهو لم يقل الربا حلال، لكن هو بيقول ايه الصوره دهيت مش ايه؟ مش ربا، وبالتالي تبقى ايه؟ تبقى حلال. كونك في بلاد غير مسلمين هذا يجوز لك، يبقى هو ما قالش الربا حلال، لا اللي هو ايه؟ استباح صورا من صور الربا لاعتقاد انها ليست ايه؟ ليست ربا. ففرق بين هذا وبين من يقول الربا ايه؟ الربا، الربا حلال هذا كفر، استحل معلومه دي فقط ضروره، لكن تقترض من البنك بزياده هذا مش ربا، هذه تجاره. يبقى هو ايه؟ يعني لم يرى هذه الصوره ايه؟ من الربا فأحلها. ففي فرق بين هذا وبين هذا. والمسلم يا إخواني مبادئه وقيمه وأصول دينه يجب أن تلزمه في الشرق وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب. لا يجوز مثلا أن أقول الربا هنا حلال وهناك حرام. الأصول والقيم والمبادئ كلها إيه؟ واحدة. متى ترحل وإلى أين ترحل؟ ترحل بإيه؟ بدينك وأصولك وقيمك ومبادئك. قال عليه الصلاة والسلام اتق الله إيه؟ اتق الله إيه؟ حيثما كنت، في الشرق، في الغرب، في بلاد المسلمين، في بلاد المسلمين، اتق الله إيه؟ حيثما كنت. ما هو حد بائع وصانع الخمر؟ البائع الخمر وصانع الخمر ملوش حد زي شارب الخمر. شارب الخمر يجلد 40 إلى 80 جلدة. طب اللي بيبيعها ملوش حد، ملوش حد في الإسلام. لكن في حالة اسمها التعزير، وطبعا هذا من تغيير منكر الواجب على ولي الأمر، ولي الأمر المسلمين لا يسمح لأحد أن يبيع الخمر، وإذا أصر على بيعها يعزره بالحبس أو بالجلد أو بما يراه مانعا له ولغيره. لكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعنت الخمرة من عشرة أوجه: عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليها.